بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال رحمه الله: قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتها وشدتها قادر على أن يخلق مثلهم في صغرهم وضعفهم، نظيره قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وجعل لهم أجلا أي وقتا لعذابهم لا ريب فيه أنه يأتيهم، قيل هو الموت وقيل هو يوم القيامة. وقال بعض المفسرين بالأمرين: جعل لهم أجلا لا ريب فيه أي بموتهم وقيام قيامتهم، فموتهم جعل لهم فيه أجلا والقيامة جعل لها أجلا. وكلا الأجلين لا ريب فيه. فأبى الظالمون إلا كفورا أي جحودا وعنادا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أي نعمة ربي، وقيل رزق ربي، إذا لأمسكتم أي لبخلتم وحبستم خشية الإنفاق أي خشية الفاقة، قاله قتادة، وقيل خشية النفاد، يقال أنفق الرجل أي أملق وذهب ماله، ونفق الشيء أي ذهب، وقيل لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر. نعم، وهذا هو معنى الآية، فإن معنى خشية الإنفاق أي يخشون عاقبة الإنفاق. إذا لأمسكتم أي حبستم تلك الخزائن وبخلتم بها خشية عاقبة الإنفاق الذي تتوقعونه أنتم أن الإنفاق يذهب المال. ويكون الآية فيها بلاغة عظيمة، عبر بخشية الإنفاق، أي أنهم يخشون الإنفاق نفسه. فيمسكون ويبخلون خشية الإنفاق. لما يتوهمون أنه يترتب على الإنفاق فناء المال وذهابه. وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا ممسكا عن الإنفاق. قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أي دلالات واضحات. والآيات 9 قال ابن عباس والضحاك: هي العصا واليد واليد البيضاء والعقدة التي كانت بلسانه فحلها وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقال عكرمة وقتادة ومجاهد وعطاء: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات. وذكر محمد بن كعب القرظي الطمس والبحر بدل السنين ونقص الثمرات. قال: فكان الرجل منهم مع أهله في فراشه وقد صارا حجرين، والمرأة منهم قائمة تخبز وقد صارت حجرا. أولا في قول محمد بن كعب، قال ذكر محمد بن كعب القرظي الطمس والبحر، كذا وقع في تفسير البغوي في مخطوطة ومطبوعة وأيضا في الثعلبي، والذي في تفسير الطبري بإسناد عن محمد بن كعب القرظي قال الطمس والحجر، وكذلك وقع في تفسير ابن كثير الطمس والحجر، وهو أحسن يدل عليه ما بعده. قال: فكان الرجل مع أهله في فراشه وقد صار حجرين. والمرأة منهم قائمة تخبز وقد صارت حجرا. والمراد بالطمس الآية التي في سورة يونس: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. في نفس الأثر، أثر طويل عن محمد بن كعب، سأله عمر بن عبد العزيز عن 9 الآيات ما هي، فذكر له هذه. قال: وما الطمسة؟ قال: إن ذكر له منها الطمسة، قال: قول الله تعالى ربنا اطمس على أموالهم. وما ذكره عكرمة وقتادة ومجاهد وعطاء في 9 هو أحسن ما ذكر. أنها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وهذا قد جمعت في آية واحدة: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا التي كانت تصير ثعبانا عظيما والتي فلق بها البحر، كلها آيات له بالعصا، واليد التي كان يخرجها بيضاء، والسنون ونقص الثمرات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. فهذه 9 التي ذكرها عكرمة وقتادة ومجاهد وعطاء هي أحسن ما ذكر في تفسير 9 الآيات التي أوتيها موسى. تسع آيات واضحة سبق شرحها في سورة الأعراف، طوفان. جاء في التفسير أنه كان يأتي إلى بيت القبطي طوفان سيل عظيم فيدخله فيفسد ما فيه، ويأتي إلى بيت الإسرائيلي الذي هو من قوم موسى فلا يدخله. الجراد التي آذتهم في مزارعهم في حروفهم، وهكذا القمل ابتلوا به وكثر في بيوتهم يؤذيهم، والضفادع كذلك، والدم. قد مر معنا في التفسير أن الدم معنى أنه يصير الماء دما، كلما أرادوا أن يشربوا وجدوه دما، وكلما نزعوا من بئر وجدوه دما. حتى جاء في التفسير ومر معنا قرأناه في البغوي وغيره أن الإسرائيلي كان يكون عنده ماء فيشرب منه ماء ويصب منه لرجل من الأقباط فيصير دما، وهكذا العصا التي أتيها موسى كانت تصير ثعبانا عظيما فلق بها البحر، واليد يخرجها بيضاء من غير سوء، وهكذا ما أصابهم من السنين ونقص الثمرات. فهي 9 آيات واضحات بينات. وقال بعضهم هن آيات الكتاب، سيستدل له بحديث ضعيف. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرني الحسن بن محمد الثقفي قال أخبرنا هارون بن محمد ابن هارون العطار قال أنبانا يوسف ابن عبد الله بن ماهان قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، سقطت من نسختنا أبو، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال المرادي أن يهوديا قال لصاحبه تعالى حتى نسأل هذا النبي، فقال الآخر لا تقل نبي فإنه لو سمع صارت له 4 أعين، فأتيا فسألا عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله ولا تسرقوا ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت، فقبلا يده وقالا نشهد أنك نبي، قال فما يمنعكم أن تتبعوني، قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود أحمد والترمذي والنسائي من طريق شعبة بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سلمة المرادي. أيضا الحديث فيه عدد 10 خصال وليس 7. قال ابن كثير ولعل هذا خطأ من عبد الله بن سلمة المرادي بمعنى كلام فإنه لم يكن حافظا، قال فلعله التبس عليه هذا الحديث أنهم أتوا فسألوا الرسول عن الوصايا 10 أو الأمور 10 العظيمة، فأخبرهم بذلك فالتبس عليه. أيضا تفسير الآية بذلك تفسير ضعيف، لأن الله تعالى ذكر أنها آيات بينات، وهذه أحكام ليست آيات بينات، ف فالآية معناها أي ما يكون علامة على أن الله أرسله، ما يكون دليلا على ذلك، فيه حجة ظاهرة تقنع المدعوين. أما هذه المذكورة فهي أوامر أحكام وليست آيات تكون حججا عليهم. فتفسير الآية بذلك تفسير ضعيف. قال رحمه الله: قوله فاسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى، يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره، ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره بالسؤال ليتبين كذبهم مع قومهم. نعم، هذا أحسن في المعنى، أنه أمره بسؤالهم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعلم اليهود، ولكن ليقيم الحجة على قومهم وأتباعهم، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق واليهود تصدقه. نسألهم هل حصل هذا الأمر، فإذا كان حصل هذا الأمر إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علمه من طريق الوحي فهو حق، فيكون هذا حجة على اليهود على عامتهم وأتباعهم وعلى علمائهم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. أي مطبوبا، سحروك، قاله الكلبي، وقال ابن عباس مخدوعا، وقيل مصروفا عن الحق. نعم، فيطلق مسحور على الذي يصرف عن الحق. قال الله تعالى فأنا تسحرون، أي كيف تصرفون عن الحق. وقال الفراء وأبو عبيدة ساحرا، فوضع المفعول موضع الفاعل. وقال محمد بن جرير معاطا علم السحر، في نسختنا معطى محتمل أيضا، لكن الذي في الطبري معاطا علم السحر، أي تتعاطى ذلك علم السحر، هذا معناه. فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك. قال موسى لقد علمت، قرأ العامة بفتح التاء خطابا لفرعون، أي يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقرأ الكسائي بضم التاء، ويروى ذلك عن علي، وقال لم يعلم الخبيث أن موسى على الحق، ولو علم لآمن، ولكن موسى هو الذي علم. وهذا الأثر عن علي ضعيف، أنه كان يقرأ هذه بالضم ويقول هذا، أسنده الثعلبي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن رجل من مراد عن علي، فهو مجهول إذا رجل الراوي عن علي مجهول. وقال ابن عباس علمه فرعون ولكنه عاند، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا أشهر من حيث القراءة، هي قراءة أكثر القراء، وأيضا أصح من حيث المعنى، فإنه لا شك أن موسى يعلم أن هذه الأمور أنزلها الله هذه الآية، ولكنه أراد أن يحتج بذلك على فرعون، أي أنت يا فرعون أيضا تعلم أن هذه الآية أنزلها الله تعالى، وإنما أنت تعاند، كما في الآية التي في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذه الآية التي في سورة النمل تبين هذه الآية، أن الذي علمها ولكن أنكره هو فرعون. قال: وهذه القراءة وهي نصب التاء أصح في المعنى وعليه أكثر القراء، لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسه، ولا يثبت عن علي رفع التاء لأنه روي عن رجل من مراد عن علي، وذلك الرجل مجهول، ولم يتمسك بها أحد من القراء غير الكسائي. ما أنزل هؤلاء أي الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض بصائر، جمع بصيرة أي يبصر بها، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال ابن عباس ملعونا، وقال مجاهد هالكا، وقال قتادة مهلكا، وقال الفراء أي مصروفا ممنوعا عن الخير. يقال: ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما منعك وصرفك عنه. والمشهور أن المثبور والثبير بمعنى الهالك. إني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. فأراد أن يستفزهم أي أراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل، أن يخرجهم من الأرض يعني أرض مصر، فأغرقناه ومن معه جميعا ونجينا موسى وقومه. وقلنا من بعده أي من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض يعني أرض مصر والشام. فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة جئنا بكم لفيفا أي جميعا إلى موقف القيامة، واللفيف الجمع الكثير إذا كانوا مختلطين من كل نوع، يقال لفت الجيوش إذا اختلطوا. وجمع القيامة كذلك، فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. وقال الكلبي: فإذا جاء وعد الآخرة يعني مجيء عيسى من السماء جئنا بكم لفيفا أي النزاع من كل قوم، منها هنا ومنها هنا لفوا جميعا. ومعنى الآية هو الأول، إذا جاء وعد الآخرة يوم القيامة. إذن هذه الآيات التي قرأنا فيها بيان قدرة الله تعالى على كل شيء، ثم فيها إشارة إلى قصة موسى وفرعون. ويستفاد من هذه الآيات من الفائدة: أولا فيها إثبات البعث والاحتجاج على المشركين بهذه الحجة التي تكررت في القرآن، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، والذي أوجد الخليقة من العدم، فلا يعجز أن يخلق مثل هؤلاء البشر الضعفاء أو أن يعيدهم بعد موتهم. فاحتج عليهم بخلقه للسماوات والأرض وأنه قادر أن يخلق مثلهم، أيضا في هذه الآيات أن خزائن الله وما فيها من الأرزاق لو كانت بيد البشر لبخلوا بها ولأمسكوا ومنعوا، يخشون الإنفاق وما يترتب عليه. وخزائن الله تعالى لا نفات لها ولا حصر لها، ولكن لأن هذه الصفة في البشر في الإنسان متأصلة، وهي البخل والمنع والحبس، لمنعوا الإنفاق من خزائن الله. أيضا في هذه الآيات أن أعظم الحجج والآيات والبينات التي أوتيها الأنبياء هي الآيات التي أوتيها موسى، من أعظم الآيات وأوضحها وأجلاها. فإنه ابتلي بقوم معاندين، ابتلي بقوم كانوا من أسوأ ما يكون طباعا، رغم إحسانه إليهم ورغم إكرام الله لهم سرعان ما يختلفون على أنبيائهم. بعد هذه الآيات الواضحات البينات الجليات وإكرام الله تعالى لهم، غاب عنهم موسى 40 ليلة فرجعوا وقد صاروا مشركين يعبدون غير الله. فقارن ذلك بالصحابة الذين كانوا مع محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا بعد أن آمنوا به في شدة تمسكهم بدينهم وصلابتهم فيه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عن هذا الدين حتى ردوا من خرج عنه إليه. وتأمل بني إسرائيل كيف عالجهم موسى وفي غياب عنهم لمدة وجيزة صاروا مشركين إلا القليل. تأمل موقفهم حين دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وتم القول الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر، قالوا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، لو خضت من البحر لخضناه معك. فلذا عظمت الآيات التي أوتيها موسى لشدة ما عاناه من بني إسرائيل. أيضا في هذه الآيات أن المبطل صاحب الباطل يحاول تشويه صاحب الحق بأي شيء يصرف الناس عنه. فرعون لما عجز عن ذلك قال لموسى أنت رجل مسحور، أي تتعاطى السحر، أفعالك هذا أفعال سحرة. ويبين آيات أخرى إن هذان لساحران يريدان يخرجاكم، فهذا معنى مسحور. مسحور أي أنك تتعاطى السحر وتفعله، كما قال الفراء وأبو عبيدة وضع المفعول موضع الفاعل. كما تبين آيات أخرى أنهم اتهموا بأنه ساحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أيضا في هذه الآيات أن فرعون علم أن موسى على حق، علم أن موسى جاء بهذه الآيات من الله فعلا، ولكنه جحد، أي جحد بلسانه مع اليقين في قلبه، وجحدوا بها أي بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فموسى يقول لفرعون أنت تعلم أن هذه الآيات من عند الله. ونستفيد من هذا فائدة أن الحق له نفوذ إلى القلوب ووصول إليها، حتى الذي يعاندك في الحق وأنت على يعرف أنك على حق. فالحق له قوة سلطان ينفذ إلى القلوب ويصل إليها، وإن تجلد صاحب الباطل وأظهر المعاندة وأظهر الاستكبار، لكن في قرارة نفسه يعلم أن هذا هو الحق. فهذا فرعون أكبر رمز للباطل في ذلك الزمان، ادعى أنه الرب والإله، ومع ذلك علم في قرارة نفسه أن ما جاء به موسى هو الحق. وهكذا كثير ممن عاند الحق، انظر الذين عاندوا الرسول، أبو جهل الذي كان يلقب بفرعون هذه الأمة، جاء عنه في آثار أنه يقر بأن الرسول على حق، ولكنه أبى اتباع للشرف لأنه من بني هاشم وليس من بني مخزوم. وقد جاء عنه أنه قال: تسابقنا الفضائل أو المنازل الرفيعة نحن وبني هاشم، فسقوا الحقيق وسقينا، وعمروا البيت وعمرنا، وفعلوا وفعلنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمتى نبلغ هذا؟ كيف سنبلغ مرتبتهم الذي قالوا إن منا؟ فكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجب على صاحب الحق أن يكون قويا في التمسك به أولا، ثم قويا في نشره وفي تقريره وفي بثه. فالحق حق، سيسلك مسلكه إلى القلوب ويصل إليها وإن امتنع صاحبها في الظاهر. فكان فرعون الذي بلغ أكبر درجة في البطلان وكان أكبر رمز للباطل في ذلك الزمان وفيما بعده من الأزمنة لا يزال رمزا للباطل، يعرف أن موسى على حق، واستيقن قلبه، وتأمل هذا التعبير الإلهي، واستيقنتها أنفسهم، أي صار هذا الأمر عندهم يقينا، ليس مجرد شيء طارئ على القلوب. وتجلد صاحب الحق لما هو عليه من الحق يضعف المبطل، سيصير المبطل مهزوزا ضعيفا، أما لو ضعف صاحب الحق عما هو عليه من الحق سيتجرى عليه المبطل. أيضا نستفيد من هذه الآيات البشارة لكل من آذاه أهل الكفر وأهل الضلال والشر وأخرجوه من أرضه أن التمكين سيكون له. فرعون لما أخرج بني إسرائيل من مصر مكنهم الله فيها وعادهم إليها، المشركون لما أخرج الرسول من مكة مكنه الله منها وعاده إليها. قال ابن كثير في تفسيره بمعنى كلام الله، قال: فكان نزول هذه الآية وهي آية مكية بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، وأن ما حصل لموسى وقومه من إخراج فرعون لهم ثم تمكين الله تعالى لهم في الأرض سيحصل لك. فرجع بنو إسرائيل الذين كانوا مستعبدين في زمن فرعون، رجعوا ملوكا. اذكروا نعمة الله عليكم، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فصاروا ملوكا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.